بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. والشيخ الفاني: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد. من فاته صيام من رمضان ومات نظر إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض، فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته. وفي كيفية التدارك قولان: الجديد ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه القديمة أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام. أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث رواه الترمذي والصحيح وقفه على ابن عمر: والمد ربع صاع الفطرة، وهو رطل وثلث بالعراقي. والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي، فقال: إن صح الحديث قلت به. والأمالي من كتبه الجديدة. بل قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه، وأنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك، كما نقله النووي في شرح مسلم. قال النووي: القديم هنا أظهر، بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه، وليس للجديد حجة، والحديث الوارد في الإطعام ضعيف، والله أعلم. أولا، هذا البحث يتعلق في مسألتين اثنتين: المريض الذي يمرض فيفطر في رمضان، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يستمر مرضه ويموت عليه أو ويموت فيه، وإما أن يبرأ بعد ذلك ثم يموت. وهنالك أيضا الشيخ، ونعني بالشيخ وهو الذي وصل إلى درجة من العمر لا يستطيع فيها الصوم، عند ذلك له أن يفطر، وعليه أن يطعم عن كل مد، عن كل يوم مدة. نبدأ أولا في من مات وعليه صوم من رمضان. إن هذا الإنسان الذي كان يصوم بشكل دائم ثم جاءه عذر فأفطر بسبب هذا العذر ومات، ولكننا سنفترض أولا الذي يموت قبل التمكن من القضاء. مثال هذا: إنسان دخل عليه رمضان، إما أن يكون مريضا وإما أنه مرض في رمضان واستمر مرضه فمات في رمضان مثلا، أو مات في شوال، هذا صورة لمن مات بعد رمضان لكن بعد استمرار المرض. ربنا تبارك وتعالى قال: فعدة من أيام أخر. وهذا يقول لله تبارك وتعالى: يا رب ما أخرتني إلى أيام أخر، ولذلك مات فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم عليه. إذا من فاته صيام من رمضان ومات نظر إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض. استمرار المرض يعني مرض مرض الموت، وكان هذا المرض إما سابقا عن رمضان أو في رمضان، واستمر هذا المرض سواء مات في رمضان أو مات بعد رمضان دون أن ينقطع المرض ودون أن يكون عنده يوم واحد يستطيع فيه القضاء، عند ذلك نقول فلا قضاء ولا فدية. لا قضاء لأنه لم يستطع أن يقضي فاستمر موته، ولا فدية عليه لأنه بالأصل الأصل في ذلك القضاء ولم يتمكن هذا الإنسان من القضاء واستمر المرض حتى الموت، ولا إثم عليه لأن الله أمرضه وهو الذي لم يحدث المرض. وإن مات هذا الصورة الثانية بعد التمكن، يعني برئ أفطر عدة أيام في رمضان وبعد ذلك بمثلها كان يستطيع أن يقضي ثم مات، هذا الإنسان طبعا ليس آثما، ربما أخر القضاء قليلا ولكن تداركته المنية قبل القضاء، عند ذلك نقول هذا الإنسان نخرج الآن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فات. إذن طيب هذا التدارك كيف يكون؟ إما أن يكون بالصيام وإما أن يكون بالإطعام. مات الآن وعليه قضاء، هذا القضاء تمكن منه لكنه مات قبل أن يقضي، ماذا نفعل؟ قال وفي كيفية التدارك، أي نتدارك عن هذا المريض الذي استطاع أن يقضي في وقت سمح له ذلك وبأنه شفي قبل موته وبعد ذلك مات، في كيفية التدارك قولان. الجديد طبعا الإمام الشافعي مذهب جديد ومذهب قديم، الجديد ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه القديمة أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام، أفتت بذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث رواه الترمذي والصحيح وقفه على ابن عمر، والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعراق. إذا نخرج عنه مد، ما هو المد؟ هو ملء كفي رجل معتدل، وهو إذا قارناه بمسألة الفطرة ففي الفطرة صاع والصاع يبلغ أربعة أمداد، فمثل الفطرة، الفطرة تكفي عن أربعة أيام لأن الفطرة صاع، وهنا عن كل يوم مد، والمد ملء كف رجل معتدل من غالب قوت البلد. قال والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي، فقال إن صح الحديث قلت به، والأمالي من كتبه الجديدة، بل قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه وأنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أن يصوم عنه بل يستحق له ذلك، كما نقله النووي في شرح مسلم. قال النووي القديم هنا أظهر، بل الصواب الذي ينبغي الجزم به بصحة الأحاديث فيه وليس للجديد حجة، والحديث الوارد في الإطعام ضعيف والله أعلم. إذا القول الثاني أن الأولياء الورثة سواء كانوا مستغرقين للتركة أو غير مستغرقين للتركة، على مثلا مات ميت وله ابن وخمسة إخوة، هؤلاء كلهم من الأولياء لكن الولد مستغرق للتركة والإخوة ليس لهم شيء، فهل لهم أن يتعاونوا على الصيام الذي كان قد وجب؟ هذا وجب على أبيه وهم وجب على أخيهم، عند ذلك هل يمكن أن يتوزع هؤلاء الصوم بينهم أو أن يقوم واحد بينهم في الصيام، أو أن يأتي صديق بالإذن عند ذلك فيقول أنا أصوم عن صديقي، أو أن يأتي تلميذ فيقول أصوم عن أستاذي مثلا، أو أن يأتي أجير فيقول أنا أصوم بأجرة عن كل يوم كذا وكذا، كل ذلك جائز، المهم أن يصام عنه، وهذا هو الأرض. وحديث الإطعام أضعف من ذلك. وأما الدليل على ذلك فكما سيأتي معه. فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج، ولو استقل الأجنبي لم يجز على الأصح. يعني عندما يتبرع الأجنبي ما في علاقة بينه وبين المد، أما إذا كان هنالك إذن أو كان هنالك استئجار من قبل الولي فهذا جائز. ولذلك هنا نستطيع أن نفرع مسألة. مثلا لو جاء هذا الإذن بثلاثين مسكينا أو ثلاثين شخصا، وبعد ذلك طلب منهم أن يصوموا عن والده في يوم واحد، هل يجزئه ذلك في هذا الصيام أنهم عندما صاموا مثلا يوم الاثنين جميعا صام كل واحد منهم يوم يوم يوم، هل قضى بذلك الشهر في يوم واحد؟ نعم قضى الشهر في يوم واحد. ثلاثين مسكينا صام عنه كل واحد يوما يوما يوما، معنى ذلك في يوم واحد استطاع أن يقضي عنه. ومن هنا لو استمر عليه أكثر من يعني شهر، فلو جمع ما جمع من الناس وبعد ذلك فعل القضاء في يوم واحد أو في يومين أو ثلاثة فكل ذلك جائز. قال بأجرة أو بغيرها جاز كالحج، ولو استقل الأجنبي لم يجز على الأصح. وهل المعتبر على القديم القريب الوارث أم العصبة؟ يعني والله الأب ترك مثلا ترك بنتا وابنا فقط، فهل يصوم الابن 20 والبنت تصوم 10 بمقدار الإرث أم بعدد الرؤوس؟ أم لا علاقة لهذه المسألة بالعصبات، فقط لأنه قريب. إذن وهل المعتبر على القديم القريب الوارث، يعني الوارث إما بعدد الرؤوس وإما بنسبة الإرث، أم العصبة وهو الذي يأخذ كل المال أو ما أبقى الفروض، أم مطلق القرابة؟ قال الرافعي الأشبه اعتبار الإرث، وقال النووي المختار مطلق القرابة. قال ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تصوم عن أمها، فهذه المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تصوم عن أمها، وهذه المرأة لا تكون المرأة عصبة بحال من الأحوال، ولكنها بنت ووارثة وصاحبة فرض ولها النصف، فهل تصوم عن أمها؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وأجابها بأنها تصوم عن أمها. قال وهذا يبطل احتمال العصوبة ويضعف قول الإرث، فإنها غير مستغرقة للمال، ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والله أعلم. لكن لو أردنا يعني عقلا، وإن الذي يرث ربما كان هذا الأمر عليه أكثر من الذي لا يرث، فهو فيه علاقة أقرب، فإن الذي يرث غالبا يكون، طبعا هنالك خمسة لا يسقطون بحال وهم أقرب الناس إلى الميت، الزوجان والأبوان وولد الصلب، فطبعا الزوجان لا يجتمعان، يجتمع منهم واحد، والأب والأم قد يوجد، وابن الصلب قد يجد كأجناس هؤلاء، هؤلاء دائما إنما يرثون. فإذا كانوا من هؤلاء الورثة في الدرجة الأولى فينبغي أن تكون مباشرة الصيام من هؤلاء، فهم أقرب، إما أن يكونوا أصولا وإما أن يكونوا فروعا وإما أن يكون زوجا إلى غير ذلك أو زوجا. وأما الشيخ الهرم، الشيخ طبعا إنما يسمى الشيخ الذي بلغ يعني من العمر عتية، بلغ عمرا طويلا، وليس الشيخ بمعنى العالم، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، ومعنى ذلك هو الذي يمشي ببطء ويمشي على أخرى من الخشب، هذا هو الشيخ. وقد يقال عن الولد الصغير أحيانا كما لو حفظ البقرة وآل عمران، فشيء من حفظ البقرة وآل عمران أو آل عمران فشيخوه. هذا المراد منه أن هذا الولد في حفظه لهذا الجزء من القرآن الكريم ترجيح لعقله وتكبير لسنه، فكأننا نعامله في التوقير كما نعامل الشيخ الكبير، وكأن الشيخ الكبير له تجارب كثيرة، ولذلك يسمى أحيانا طالب العلم شيخا، وهو لما يعلم ولما قرأ من التجارب، فإن الفقهاء مثلا يعطونه كثيرا من الأشياء التي تتعلق بالحياة، فيصبح كالذي مرت عليه التجارب بأسن. وأما الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه به مشقة شديدة فلا صوم عليه. إذن الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم، إذن عندما بدأ لماذا أفطر في رمضان؟ نقول لأنه وصل إلى درجة من الكبر لا يطيق الصيام أصلا، أو إذا صام فإن المشقة الشديدة تلحق به، ربما لا يستطيع المسير، ربما لا يرتجف، ربما يصبح إلى درجة فقد الذاكرة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. عند ذلك تعلق الأمر بالفدية مباشرة، وتجب عليه الفدية على الأظهر، ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. مثلا إنسان قال له الطبيب، مثالا كثير من هؤلاء قال له بعض الناس كل مرض يحتاج إلى دواء مستمر، وينبغي أن لا يتخلف عن ساعات هذا الدواء أبدا، فيقول له الطبيب إن أخرت فإن هذا المرض يزول أو يزداد أو يؤدي إلى تأثير آخر من الضرر، وعليك أن تفطر. وكان هذا الطبيب حاذقا وكان مسلما أمينا، عند ذلك نقول له أفطر، ومباشرة أنت عن كل يوم تفطره ماذا تفعل؟ تخرج مدة من طعام هذه الكفارة، ويجوز عند الإمام أبي حنيفة الانتقال إلى قيمتها. فمثلا لو بلغت قيمتها 25 ليرة 50 ليرة سوري، الذي بلغت ما بلغت، عند ذلك ماذا عليه؟ أن يقدم ذلك للفقير أو المسكين لمصارف أجل. لهذا ننتهي من القضاء، ولمن هو مريض أو كان شيخا. لا يهم، المهم أن يطعم عن كل يوم مد. فمن الممكن صرف إلى مساكين أو إلى مسكين واحد، المهم أن يصل هذا المقدار إلى هذا الفقير. يعني لا يشترط، قد يكون عليه يوم واحد وقد يكون عليه أيام، يعطيه لمساكين أو مسكين فهذا جائز. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة الحامل والمرضع. طبعا المرأة تختلف عن الرجل بأن الولد يكون في بطنها، فإذا كان في بطنها فإنها تنظر إليه وإلى أحواله، فقد تخشى على نفسها من الصيام أن يصيبها ضرر، فإنها تغذي بدل الشخص شخصين، وأحيانا تغذي بدل الشخص ثلاثة، فيكون عندها مرضع على صدرها وولد في بطنها وهي تريد أن تغذي نفسها، ومع ذلك يأتي الأطباء فيقولون ينبغي عن هذه المرأة أن تقف عن الإرضاع، وذلك إرهاق بالنسبة إليها. هذه المرأة الآن التي تكون حامل أو أن تكون مرضعا، فإنها ترى أنها لو تركت لو صامت فإن الحليب عند ذلك الذي في صدرها ينقص كثيرا ويقل. السؤال هنا، هل تخاف هذه الحامل والمرضع على نفسها أم تخاف على جنينها؟ ما عندنا غير هذين الاحتمالين. فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما، يعني صار حكمهما حكم المريض، خافت الحامل والمرضع على أنفسهما، فصار حكمهما كحكم المريض. ما حكم المريض؟ القضاء فقط، لذلك عليهما القضاء. قال: أما لو قالتا مثلا الحامل أو المرضع: إننا في هذه الحالة نخاف على الولد الذي في بطننا، هذا بالنسبة للحامل، وللمرضع تخاف من قلة الحليب الذي يتغذى به، إذن هي ليس لها علاقة، وإنما العلاقة كانت بغيرها، فلما كانت العلاقة بغيرها تفطر، لكن عليها كفارة أيضا مع هذا القضاء وهو مد عن كل يوم. إذا باختصار، إذا خافت المرضع والحامل على أنفسهما عند ذلك عليهما القضاء، وإذا خافت على ولديهما عند ذلك تفطر عليها القضاء والكفارة. عندنا حالة أخرى، قد تكون هذه الحامل والمرضع لكن فيها في سفر، فهل يحق للمسافر أن يفطر؟ نعم يفطر، فإذا أفطرت في السفر سواء كان من أجل نفسها أو من أجل ولدها فهي مترخصة بالسفر، والمسافر ماذا عليه؟ عليه فقط القضاء فلا كفارة حتى لو خافت في السفر على ولدها. قال الشيخ: والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. إذا خافت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضررا بينا من الصوم، مثل الضرر الناشئ للمريض من المرض، أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض، وسواء تضرر الولد أم لا كما قاله القاضي حسين، ولا فدية كالمريض. يعني لا ننظر هي عندما أفطرت من أجل نفسها أم من أجل ولدها، قالوا إنما أفطرت من أجل نفسها، عند ذلك عليها القضاء فقط. وإن خافتا على ولديهما لا تخاف، وتستطيع الصيام وجريئة في هذا الأمر، ولكن تقول إن اللبن الذي في الصدر يضعف، وإن الولد ربما نخشى عليه من قلة الغذاء في داخل البطن. وإن خافتا على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحامل مثلا وقلة اللبن في المرضع أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار. والفدية على أظهر الأقوال لكل يوم مد من طعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: ولا مخالف لهما. وقال القاضي حسين: يجب الإفطار إن أضر الصوم بالرضيع. يعني هنا كما لو قلنا مثلا يجب الإفطار على طبيب يقوم بعملية جراحية يعجز عن إتمامها إن لم يفطر، يجب الإفطار على إنسان من الدفاع المدني الذي يقوم بإطفاء الحريق إذا لم يستطع إطفاء الحريق وإنقاذ هؤلاء إلا بالإفطار فيفطر. كذلك لو كان الإنسان رأى غريقا وعلم أنه لا يستطيع أن ينقذه إلا بالإفطار أفطر. إذا كان هذا الأمر يضر بالآخرين عند ذلك، وتعين على هذا الشخص الإفطار، عند ذلك يجب عليه الإفطار. والمرأة عندما ترضع وتتعين الرضاعة عليها وتعلم أنه يضر بذلك الولد وجب عليها أن تفطر. ولو أرادت واحدة أن ترضع صبيا تقربا إلى الله تعالى، أي لم يجب عليها ذلك الأمر، مات يتيم ولد من الأولاد، ماتت أمه وبعد ذلك بقي هذا الرضيع على قيد الحياة. طيب، وجاءت امرأة متبرعة وهي تعلم أنها إذا أرادت أن ترضعه لا تستطيع أن ترضعه إلا إذا أفطرت، ولو عند ذلك جاز لها الفطر. نعم. ثم هذا فيما إذا كانتا مقيمتين صحيحتين، أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو مرضتا فعند ذلك نوت الترخص بالمرض فلا فدية عليهما، وإن لم تنوي الترخص ففي وجوب الفدية وجهان، يعني استصحبت الحال في الأصل، فهي في الأصل قبل السفر ماذا تفعل؟ تفطر لأنها تخاف على ولدها، تفطر لأنها تخاف على حملها. في هذه الحالة إنها لم تنظر إلى مسألة السفر ولم تنظر إلى مسألة المرض بل استصحبت الأصل. في هذه الحالة نقول إن راعينا حالها في السفر فنقول حالها كالمسافر عليها القضاء فقط، وإن راعينا الأفطر فنقول عليها القضاء والفدية لأنها إنما أفطرت من أجل الولد، والأصح يعني إذا كانت هنالك رخصة. والمسافر لا يحتاج أن يقول نويت الترخص بالفطر، وهذه نلحقها به، فلماذا نحملها شيء لا يحتمله الآخرون؟ فنقول هي مسافرة وعند ذلك القضاء عليها فقط. قال والأصح أنه لا كفارة هنا. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى المريض والمسافر سفرا طويلا، قال يفطران ويقضيان، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. أولا المريض طبعا أي مرض من الأمراض التي تؤخر البرأة أو تزيد في المرض أو تؤخر الشفاء إلى غير ذلك، ويحكم عليها الطبيب بأنها من الأمراض سواء كانت دائمة أو كانت آنية. الدائمة مثلا إنسان معه سكري بشكل دائم، معه أي أمراض، لا نستطيع، لسنا أطباء حتى نعدد، لكن كل صاحب مرض يعرف علاقته بالطبيب فيقول له مثلا أنت لا يمكن لك أن تصوم ويحرم عليك أن تصوم لأنك تؤذي نفسك، فينبغي عليك أن تتناول الغذاء مثلا بانتظام والدواء بانتظام، والإفطار إنما والصيام ربما يؤدي إلى إهلاكك وإهلاك النفس البشرية حرام، فحكم عليه الطبيب بالفطر. أما المسافر متى يسمى مسافر؟ أولا لابد أن يكون هذا السفر للطاعة، أقل الدرجات إباحة والطاعة مثلا، أما أن يكون لمعصية فلا تناط رخص الله تبارك وتعالى بالمعاصي. ذهب ليقتل إنسان، ذهب ليتجر بالمخدرات، ذهب ليزني، ذهب لينم يغتاب بعض الناس إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا السفر يسمى سفر معصي. أما سفر في طاعة كسفر عبادة كحج وعمرة سبب للسعي على العيال، في بعض الناس رزقهم إنما يكون في الأسفار، هؤلاء إذا كان السفر طويلا. ما معنى سفر طويل وسفر قصير؟ مثلا لو خرجنا الآن من دمشق إلى الفيجي مثلا أو إلى الخضراء أو إلى الزبداني، هذه الأمور المحيطة هذه البلاد، أو إلى الكسوة، إلى أي مكان، إلى رنكوس، هكذا من كل جانب من جوانب دمشق، هذا يسمى سفر. نعم يقال سافرت إلى رنكوس مثلا، سافرت إلى عين الفيجي، سافرت إلى الزبدان، هذا سفر، لكن هذا السفر يوصف بأنه سفر قصير لأنه لا تقصر فيه الصلاة، لا علاقة لنا بهذا، إنما علاقتنا بسفر فيه مسافة القصر فأكثر، وهذا الذي يسمى به السفر الطويل. إذا كان مريضا أو مسافرا سفرا طويلا لا يشترط أن يكون مريض صحيح قوي جديد، فالله سبحانه وتعالى أباح له الترخص، فهل له أن يفطر؟ نعم. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، يباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآية ظاهرها أنه لو صام أو لم يصم فعليه عدة من أيام أخرى، ولا يجوز لنا أن نحمل هذا الأمر، فمن أين نحمله إذا كان قد صام أنه مجرد السفر؟ وهذا قال به الظاهرية، يعني أخذوا الآية على ظاهرها، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، طبعا أفطر أو لم يفطر فعنده فعليه عدة من أيام أخرى. لا، قدر علماء، قدر جمهور الفقهاء شيئا هنا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، عند ذلك يتعلق بسبب الفطر ماذا؟ فعدة من أيام أخرى بسبب فطره. أما إذا سافر هذا وأن تصوموا خير لكم بالنسبة للسفر، أي هذه المسألة مسألة لا عليه، ليس عليه شيء على الإطلاق. تقدير الآية فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهذا كما أكرر يعني كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تبارك كان الإنسان متوضئ، يحتمل أن يكون متوضئ أم لا يحتمل، فمعنى ذلك إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. ثم يشترط في المريض أن يجد ألما شديدا، ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل، يعني هذا المرض مستمر، هذا المرض ليس عارضا. هنالك فرق، مرض عارض فيه ألم شديد يفطر من أجله الإنسان، وهنالك مرض مستمر فإنه إذا دخل رمضان يعلم أنه في كل هذا الشهر لن يصوم يوما، ولذلك قد يقدم الكفارة من اليوم الأول من رمضان فيطعم 60 مسكينا. هل له ذلك؟ لا بأس في هذا. ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل، وإن كان متقطعا كمن يحم وقتا دون وقت، يعني ترتفع درجة الحرارة، ثم مقصود بها ارتفاع درجة الحرارة، وكانوا يسمونها مكفرة الذنوب، لذلك قالوا زارت مكفرة الذنوب وأقلعت. لما بديها؟ قال تبا لها من زائر ومودع، ما بديها بالأصل. نعم، وهنالك بعض الناس يرى أن في المرض قربا من الله عز وجل ورضا بقضاء الله تبارك وتعالى وغسل للذنوب والآثام وتقرب من الله عز وجل وقدرة على الصبر ورضا بما قسم الله تبارك وتعالى، فيرى علاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فعند ذلك فذلك أقسم عليها ألا تقلع عن جسده، وذلك لما فيها من العلاقة بينه وبين الله. الحقيقة نحن نسأل الله السلامة والعافية وننسب المرض إلى الله تبارك وتعالى وأيضا الشفاء إلى الله. أما قول سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فقد نسب المرض إليه ونسب الشفاء إلى الله عز وجل، فهذا من باب الأدب والتخلق بأخلاق الأنبياء، فإن الإنسان يصف الشر على نفسه ويصف الخير لله تبارك وتعالى، لكن سواء كان خيرا أو شرا المقدر من؟ هو الله تبارك وتعالى، هذه عقيدته. كمن يحم وقتا ودون وقت نظر، إن كان محموما وقت الشروع جاز له أن يترك، جاز أن يترك النية من الليل، وإلا فعليه أن ينوي من الليل. يعني إذا كان المريض متقلب الأحوال عند وقت النية عند الفجر كان صحيحا لا يشعر بآثار المرض، عند ذلك ماذا نقول له؟ انوي الصيام، فإن أصابك شيء في النهار تستطيع أن تفطر، وإن كان في وقت النية عند الفجر كان حمى وشد عليه المرض عند ذلك يفطر بنية الترخص. أما ما يفعله بعض الناس من الأطباء خاصة في المشافي العامة أن يدخل إلى المهجر كل إفطار، لا، هذا كلام سخيف لا قيمة له ولا أصل له في الشرع ولا في الطب أصلا، فإن كل مسألة من المسائل تحتاج إلى مسألة خاصة، يأتي إلى كل مريض على وعلى حدة فينظر هل هذا المرض يعني يؤثر في عليه الإفطار أم يضره الصيام، عند ذلك يحكم عليه. اللهم إلا إذا كان هذا العنبر من المرضى كلهم في مرض واحد كما يقسم أحيانا في بعض المشافي، فهذا لمرض كذا أعصاب وهذا لمرض فهو يعلم مرضاه جميعا بالإفراد، فكأننا عدنا إلى كل مرض، فحكم عليهم باللفظ في كلمة واحدة، ولكن في الحقيقة يعرف المرضى واحدا واحدا، ويعلم أن كل واحد يحتاج إلى الفطر فأمره بالفطر، فعلى المريض أن يستجيب لذلك، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر، ثم هذا إذا لم يخش الهلاك، فإن خشيه وجب عليه الفطر. قاله الجرجاني والغزالي: فإن صام ففي انعقاده احتمالات. قاله الغزالي: يعني الإنسان الذي يخشى على نفسه الهلاك، هل ينعقد صومه أم لا ينعقد؟ إذا كان يخشى على نفسه الهلاك، وقلنا بأنه عاصي، بأنه يحدث شيئا في نفسه من الآثام، عند ذلك فنقول هذا لا ينعقد صومه، وإن قلنا ليس بعاصي يحتمل الصيام أو غيره، عند ذلك نقول بانعقاد صومه. قال: واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض. أن بعض الناس أعمالهم صعبة، مثلا جندي يعني يقوم المدرب بتدريبه دون أن يراعي حالة صومه، هل هو صائم أم هو مفطر؟ لنفترض في هذا الأمر كما يحدث في كثير من البلاد، ما حكم هذا الجندي إذا وصل في هذا التدريب الشاق على المعارك؟ لا خير في تدريب يؤدي إلى الجهاد فرض والصوم فرض، فينبغي علينا أن نراعي هذه المسألة. عند ذلك فوصل جدلا أنه ظالم، هذا المدرب ظالم، فوصل إلى درجة من الهلاك، عند ذلك نقول له يفطر؟ يفطر. إنسان يقوم على أهله ووصل إلى درجة من الهلاك، يفطر؟ يفطر. مثلا بعض الأعمال يعمل عاملا، فإن لم يعمل ويأخذ أجرة عمله في هذا اليوم فإنه يضطر أن يتسول، فهل يتسول أو يفطر؟ نقول إنه يفطر. نعم. كذلك خشي على نفسه المرض، عند ذلك يعني غلب عليه أن حدث عنده المرض في النهار، يفطر؟ يفطر. نعم. قال: وأما المسافر فشرط الإباحة أن يكون سفره طويلا مباحا، فلا يترخص في القصر لعدم المبيح ولا في السفر بالمعصية. إذا كان سفره قصيرا فالسفر القصير يحرم فيه الفطر، وإن كان هذا السفر لمعصية فلا تناط رخص الله عز وجل بالمعاصي، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. فلو أصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر، يعني الآن صلى الصبح في بلده وبعد ذلك خرج مسافرا، فهل يحق له الفطر؟ لا، هذا شرع بالصوم ويجب عليه الإتمام، اللهم إلا إذا عرض له ما ذكرنا قبل ذلك، عرض له جوع، عرض له ألم، عرض له طارئ في سفره وهو صائم، عند ذلك يستبيح الفطر. قال: لأنها عبادة اجتمع فيها السفر والحضر فغلبنا الحضر، يعني بدأها حضرا وأتمها سفرا. وقال المزني: يجوز له الفطر قياسا على من أصبح صائما فمرض. نعم، لو أصبح المسافر والمريض صائمين فلهما الفطر، لأن السبب المرخص موجود وقيل لا يجوز. المفتى به في مذهبنا أنه لا يجوز للإنسان الذي أصبح صائما في بلده ثم سافر أن يفطر، هذا المفتى به. لكن هذا القول نرى كثير من هؤلاء الذين يسافرون بعد الفجر ثم يترخصون بالسفر، فلو أخذنا حملنا على هذا القول الذي يفتي به المزني في المذهب، وهو تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي، فإننا نرفع الحرج، يعني عدم تأثيم الناس أولى من تأثيمهم. ولو أقام المسافر، الآن مسافر جاء أفطر، خرج قبل الفجر من حلب ثم قدم إلى الشام، ولكنه وصل إلى الشام قبل الغروب أو شفي المريض، حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب الإباحة، يعني إن كانا مسافرين حرم عليهما الفطر، وإن كانا مفطرين فلا يلزمهما الإتمام بل عليهما الإمساك. ثم إن الأفضل في حق المسافر ينظر إن لم يتضرر فصوم أفضل، لقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، خاصة هؤلاء الذين يسافرون دائما. يعني واحد ما عملك فيقول والله سائق والمان على حلب ذاهب وآي، متى سيهذا إذا لم يصوم متى سيصوم؟ سؤال. إنسان يعيش على ظهر سفينة حكمه كحكم المقيم، فإذا أراد أن يفطر هذا كل 6-7 أشهر متصلة مع بعضها البعض، متى يصوم؟ لذلك الأفضل في مثل هؤلاء أن يصوموا، إذا طرأ عليه يوم صعب من الأيام يستطيع أن يفطر، في يوم راحته يستطيع أن يصوم. فالصوم أفضل وإن تضرر فالفطر أفضل. قال في التتمة ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في سفر حج أو غزوين فالفطر أولى والله أعلم. ما بدنا يوصل للمعركة هل هي لأنه صائم، لا، افطر وبعد ذلك تتقوى على القتال في سبيل الله، افطر وكذلك تتقوى على أعمال الحج إذا سافرت إلى الحج وكان ذلك في الطريق. طبعا الآن هذه المسألة ربما اختلفت، يعني كان الناس يضربون إلى الحج بأشهر ويمر عليهم رمضان في الطريق من أجل السفر. ولقد أدركت شخصا في حينا قال لي عندما قدم الحجاج قمت وانطلقت إلى الحج، وإذا وانطلق إلى الحج ماشيا، وبعض إخواننا يعرفونه رحمه الله فقد تدأ بالحج في الحجة الأولى، قال وهذا في مطلع يعني القرن الماضي، فعند ذلك ذهب إلى الحج ماشيا. متى ذهب؟ عند عودة الحجاج مباشرة، معنى ذلك لقي المشقة في طريق السفر، فلو مر في رمضان ولم يستطع الصيام فهل يصوم أم لا يصوم، فهل يفطر أم لا يفطر. بعد ذلك قال الشيخ يستحب الإكثار من صوم التطوع. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب